صنفان اما يزيد ينوان
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تساوم أو تتهاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. طالبان تحذر من بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد المحدد. الفصائل الفلسطينية تندد بلقاء جانتس وعباس وتعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية لا تساوم أو تتهاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. واعتبر خطيب زاده الكيان الصهيوني أساس جميع الأنشطة الإرهابية والعنف المستمر بالمنطقة منذ أكثر من نصف قرن، مضيفا أن هذه المسألة واضحة للعيان وليست خافية عن أحد. وبخصوص تعيين السفير الأمريكي السابق لدى الصهاينة كمستشار للمسؤول الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، وصف المتحدث باسم الخارجية هذه التعيينات بالمسرحيات يلعبها الكيان والولايات المتحدة منذ 4 عقود، وأوضح أن نتائجها كانت تعزيز قوة إيران وقدرتها على أساس إرادة شعبها. حذر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد من عدم استكمال الجانب الأمريكي سحب جميع قواته من أفغانستان بالموعد المحدد، مؤكدا أن الحركة ستتعامل بالمثل معهم. واعتبر مجاهد الأزمات التي سببتها الولايات المتحدة من ضمنها الأحداث الأخيرة التي شهدها مطار كابل سبب كاف لخروجهم وإنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن. ذكر مسؤول أمريكي بأن ما يصل إلى 5 صواريخ أطلقت على مطار كابل الدولي قبل أن تعترضها منظومة الدفاع الصاروخي. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته أن الصواريخ أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا. وأضاف أن التقارير الأولية لم تشير إلى سقوط قتلى أمريكيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعلومات قد تتغير. كانت القوات الأمريكية نفذت يوم أمس ضربة بطائرة مسيرة في كابل مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وبداخلها انتحاري بدأ أنه كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار. وحول آخر التطورات والأوضاع في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
أفغانستان وعشية الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأجنبية منها تقف أمام نفق مجهول المعالم والنهاية. غربيا تعقد الولايات المتحدة اجتماعا لشركائها الرئيسيين لمناقشة الخطوات المقبلة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع سيبحث في نهج منسق للفترة المقبلة. وقد قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الوجود الدبلوماسي في أفغانستان سيعتمد على سلوك حركة طالبان. وبالتزامن مع الاجتماع الأمريكي سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا آخر بهدف مناقشة الخطوات المقبلة أيضا. وقد كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن بلاده تتطلع لإقامة منطقة آمنة بمطار العاصمة كابول برعاية أممية، ووضع شروطا للاعتراف بحركة طالبان أبرزها احترام حقوق الإنسان واعتماد الوضوح تجاه كل الحركات الإرهابية، إضافة إلى احترام كرامة النساء. المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم رد على المقترح الفرنسي وقال إن الحرب في بلاده انتهت وإنه لا حاجة لإقامة المنطقة الآمنة، وأضاف أن حركته متمسكة بتسوية الوضع في وادي بنشير سلميا مع التمسك بتوحيد أفغانستان. ومن الجوار الأفغاني تعالت الأصوات المطالبة باحترام الشعب الأفغاني حيث أكدت إيران ضرورة دعم المحادثات الأفغانية الأفغانية والسماح بتشكيل حكومة ائتلاف شاملة تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني. وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن حركة طالبان جزء من الشعب الأفغاني وستكون جزءا من مستقبله.
نسعى ليتمكن الشعب الأفغاني من اتخاذ قرار حول مستقبله، ونعتقد أن أي قوة أجنبية ليس لديها الحق في اتخاذ قرار حول مستقبل أفغانستان.
أما روسيا فأكدت أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان. وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إن بلاده تسعى لتحقيق هذا الأمر منذ 8 سنوات. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكام حركة طالبان وتوجيههم بشكل إيجابي ومساعدة النظام الجديد في البلاد على إدارة المهام الحكومية بشكل طبيعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بلقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس في رام الله، ورأت أن اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته وأنه خيانة لدماء الشهداء. من جهتي أشار ناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانو إلى أن مسلسل السقوط والتخلي عن القيم الوطنية متواصل، داعيا كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه إلى تشكيل جبهات لرفض هذا السلوك الذي وصفه بالمشين. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي لقاء غانتس وعباس بالطعنة للشعب الفلسطيني. اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن دماء الأطفال الذين قتلهم الاحتلال بأمر من غانتس لم تجف بعد. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 2 من قادة تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى القبض على آخر. وأكدت الخلية أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكان للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى، مضيفة أن الأسير هو المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق. إلى ذلك أكدت قيادة الشرطة الاتحادية العثور على بوات ناسفة وقذائف في ناحية الرياض بقطع عمليات محافظة كركوك. نفذت مجموعات قسد المدعومة من القوات الأمريكية حملة مداهمات بمناطق متفرقة بالريف الشرقي لمحافظة دير زورا السورية. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد اقتحمت عدة منازل لأهالي قرية الكسار واختطفت عددا من المدنيين، مشيرة إلى اقتيادهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى تطويق مسلحي قسد بلدة جديدة عقيدات واستولت على إحدى المباني ردا على مقتل 2 من قياديها بكمين محكم استهدف رتلا لقواتهم تم تنفيذه من قبل فصائل شعبية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية لويزيانا منطقة منكوبة بعد أن ضربها الإعصار أيدا، محذرا من احتمال حدوث دمار هائل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة لعدة أسابيع. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة وبرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات لتدارك آثار الكارثة. واجتاح الإعصار أيدا وهو من الفئة الرابعة ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك، وقطع الكهرباء 100,000 من السكان، ورفقت الإعصار رياح بسرعة 240 كيلومترا في الساعة. وأخيرا أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 216,180,000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات 4,673 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تساوم أو تتهاون مع أحد فيما يتعلق بأمنها القومي. طالبان تحذر من بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد المحدد. الفصائل الفلسطينية تندد بلقاء غانتس وعباس وتعتبره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل المستمعين والمستمعات وإلى فتياتنا العزيزات. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، وهو عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية. وأهم المواضيع التي نتناولها ونناقشها مع ضيفة البرنامج، وهي ما هو تعريفكم للفتاة المسترجلة والتي تتصرف بسلوكيات ذكورية؟ هل تصرف الفتيات بسلوكيات ذكورية يعود إلى هرمونات الجسم أم أن الأمر لا يتعلق بالهرمون والوراثة وهو سلوك اكتسابي؟ ماذا على الأسرة أن تعمل إذا واجهت هكذا تصرف من فتياتها؟ من أين يجب أن تبدأ للحل؟ وما هو دور المجتمع في جر بعض الفتيات لاتباع سلوكيات ذكورية؟ نعم مستمعينا الكرام، كل هذه المواضيع سوف نتناولها، وهناك أيضا محاور أخرى سوف نناقشها إذا كانت لدينا فرصة كافية. والآن من أجل فتح موضوع اللقاء فلنذهب معا ونستمع إلى بداية الحديث والتعريف حول الموضوع.
خروج الفتاة عن طبيعتها الأنثوية يعرضها للمتاعب النفسية والبدنية، فعندما ننظر إلى واقع مدارسنا وجامعاتنا وإلى ما يضمه هذا الواقع من ظواهر، فإننا لابد وأن نتحسر على مستقبل الشباب من الجنسين بعد أن بدأت الآمال والطموحات المأمولة فيهم تتأرجح كريشة في مهب الريح، نتيجة ما يظهر بين الحين والآخر على صفحة المجتمع من أمور توحي بالقلق على هؤلاء الشباب الذين يعتبرون أهم عناصر هذا المجتمع. ومن بين هذه الظواهر برزت ظاهرة الفتاة المسترجلة التي تخلت عن ثوبها المغزول بالأنوثة والرقة إلى ثوب آخر، وهو ثوب الرجولة، مبتعدة بذلك عن كل ما يمت بصلة إلى عالم الفتيات، ومتناسية في نفس الوقت تكريم الإسلام لها كأنثى. وهنا يكون تساؤلنا الذي يبحث عن إجابة، وهو أنه إذا كانت الفتيات بهذه النوعية فأي مستقبل هذا الذي ستقوم عليه أسرة صالحة؟ فتيات اليوم هن أمهات المستقبل اللواتي ستتربى على أيديهن الأجيال القادمة. في لقائنا هذا كانت لنا وقفة مع هذا الموضوع الذي بدأ يستشري بشكل مفزع وتنتشر نماذجه في بعض مدارسنا وجامعاتنا، متمنين من خلاله أن نسلط الضوء على الظاهرة التي نراها مشكلة تستفحل كل يوم. ولذا قمنا بدراسة بعض دراسات الاجتماعيين والاستشاريين للوقوف على الأسباب المؤدية لهذا السلوك وأسلوب علاجه، وقد نتوقف عند النصح ولمعرفة آراء الطالبات حول الفتاة المسترجلة وكيفية تعاملهن معها، والحديث عن بعض التجارب وما يشاهدنه بل ما يعانينه من هذه الظاهرة.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. أما أرقام الهواتف المباشرة للمشاركة وكذلك طرح الأسئلة فاتصلوا بنا على هذه الهواتف وهي 22-013-7622، أما الرقم الثاني وهو 22-013-768، الرقم الأخير هو 22-013-8488. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. مستمعينا أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك إرسال الرسائل وإرسال المشاركات الصوتية والمسجلة، الرقم هو 00989388784050. نعم مستمعينا الكرام، شعر قصير، بنطلون جينز، صوت عالي، والعديد من الدلالات والسمات المظهرية لبعض الفتيات أطلق عليهن المجتمع اسم الفتيات المسترجلات، مخالفات بذلك الفطرة التي فطرهن عليها الإسلام. قد تكون تلك الدلالات مثلا أبعادا لمشكلات اجتماعية أو نفسية. لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة أو الآفة الاجتماعية الانفتاح على العالم الخارجي الغربي، كذلك الغزو الثقافي، ضعف الوازع الديني لدى عدد من الفتيات، إضافة إلى التربية الخاطئة التي تلعب الدور الكبير في تشجيع هذه الفتيات على التشبه بالرجال. فقد تولد الفتاة بين مثلا عددا من الأشقاء الذكور، فتشارك الفتاة أحاديث هذه الذكور، أحاديث الذكور واهتماماتهم وهواياتهم لسنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تهمل الأسرة احتوائها ومتطلباتها النفسية وكذلك العاطفية كونها أنثى، ما قد يؤثر في شخصيتها ويجعلها تتصرف كالرجل. وكذلك بالنسبة للذكر أيضا الذي يولد بين عدد من الشقيقات قد يتصرف مثل الأنثى. وأيضا هناك أسباب أخرى مثل المشكلة التقليد الأعمى ورفاق السوء، وكذلك للتعرف على الموضوع أكثر وأكثر أجرى زميلنا محمد مفيدي لقاء مع الدكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، فلنستمع لها.
نرحب بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، اجتماعيا ونفسيا كيف تنظرون إلى ظاهرة الفتاة المسترجلة، ولماذا بعض الفتيات يتابعن هذه السلوكيات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران. موضوع الحلقة اليوم هو في غاية الأهمية، وهو ظاهرة اجتماعية منتشرة في كافة المجتمعات العربية، خاصة خلق الله سبحانه وتعالى النساء في بنية رقيقة المشاعر، مرهفات الأحاسيس، ضعيفة البنية. أما الرجل فقد جبل على أن يكون خشنا قوي المشاعر وصلب الإرادة، ولكن عندما تتحول المرأة الرقيقة إلى شبه رجل أو تسترجل فأنها تفقد أنوثتها وتصبح كائنا غريبا في المجتمع، متمثلة بذلك في طريقة الملبس والتصرفات وغيرها من الخصائص التي تبرز رجولتها. أما الأسباب هذه الظاهرة فهي عديدة، فنقص الإيمان بالله عز وجل هو المدخل والباب لكي تذهب الفتاة إلى هوى النفس والغرائز التي تميل نفسها إليها. كما هناك من أسباب أسرية، طريقة التعامل في التربية لدى الأبناء بين الذكور والإناث، فهذا يؤثر في نشأة الفتاة. كما أن السائل الإعلامية عبر الفضائيات التي بدأت تغزونا حفز من تزايد هذه الظاهرة في مجتمعاتنا. كذلك عندما تنتقل الفتاة إلى الانخراط في المجتمع من خلال المدرسة والجامعة، فهي تتأثر بالأصحاب والأصدقاء من حولها، فعليها أن تختار الرفقة والأصدقاء الجيدة ذوات الأخلاق الحسنة. هذا الموضوع، موضوع استرجال الفتاة، هو مخالف ومغاير لكافة الأديان والأعراف والتقاليد الاجتماعية، وعلى الإعلام بكافة وسائله مكافحة هذه الظاهرة. فما نراه من تصرفات وسلوك هؤلاء الفتيات إلا خروجا عن القيم والمبادئ الإنسانية، فضلا عن تعاليم ووصايا الرسالات السماوية.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان. وأنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب، هناك رسائل كثيرة من قبل مستمعينا. أقرأ بداية رسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت شيماء. وعليكم السلام أخ غزوان. يقول: يمكن أن نعرف هذه الحالة بتلك الفتاة التي تتنكر لواقعها الأنثوي سواء من خلال اللبس أو الصفات، وتعمل على تقليد الرجل رغبة منها في الهروب من واقعها الأنثوي الضعيف إلى واقع الذكورية الذي تراه أفضل ويستحوذ على المكان الأكبر والأفضل بالنسبة لرأيها، كما أن التنشئة الاجتماعية على رأس الأسباب التي تدفع الفتاة لأن تكون ذكورية. ففي حالة نشأة الفتاة في منزل به تمييز بين الأبناء وكذلك شجار بصفة دائمة، تدفع تلك العوامل الفتاة لاتباع أساليب غير سوية وتحولها إلى امرأة تأخذ صفات الرجل. كذلك التقليد الأعمى للغرب وعدم وجود وازع ديني، تلك من العوامل الأسرية وكذلك التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هي الأساس في تشكيل السلوك وتعليم النمط المطلوب من كل جنس، حيث تقوم الأسرة بتعليم الصبي خصائص وصفات الرجل، والنموذج دائما يكون الأب، وكذلك تعليم الفتاة خصائص ذلك منذ اللحظات الأولى للميلاد. شكرا للأخ غزوان على هذه الرسالة وعلى هذه التفاصيل التي ذكرها في رسالته. أما أبو محمد مهدي من اليمن فيقول: في تصرفات الفتاة بسلوكيات ذكورية، فإن ذلك يعني أمرين: أما أن تكون الهرمونات الذكورية فيها أكبر من الهرمونات الأنثوية وبالتالي يكون تصرفاتها ناتجة عن ذلك، وإما أنها تتصرف بطريقة خارجة عن المألوف، وهذا ناتج عن حالة خاصة يجب بحثها من قبل الأسرة أو عن طريق متخصصون في هذا المجال، مع قبول وافر التحية. ولك تحياتنا أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ننتقل من الرسائل المكتوبة إلى الرسائل طبعا الصوتية. أرسل إلينا الأخ صبحي عبد الحميد برسالة صوتية فلنستمع لها.
مساء الخير لكم جميعا. الفتاة التي تخرج عن نطاقها الأنثوي، أي بتغيير سلوكها كالاختلاط.
نرجو من المستمعين الكرام عدم الاتصال على الرقم الواتساب إذا أمكن. أرجو من المستمعين الكرام عدم الاتصال على الواتساب، هناك أرقام مباشرة، وكذلك إذا أمكن إرسال الرسائل المكتوبة أو الصوتية عبر الواتساب. طبعا أعود إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد مرة أخرى لنستمع لها.
مساء الخير لكم جميعا. الفتاة التي تخرج عن نطاقها الأنثوي، أي بتغيير سلوكها كالاختلاط في المقاهي والأندية مع الذكور، وأيضا بتغيير اللباس والرياضة، أي لبس الشورت وركوب الدراجة والخيل إلى آخره، هذا يكون ناقص عن التربية الأسرية، ونقص أيضا في الوازع الديني، وأيضا يعتبر هذا اكتساب من الغرب وتشبه بالرجال، هذا يعتبر تشويه للدين ولعادتنا والتقاليدنا. إذن هنا يجب محاسبة الفتاة وردعها. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة الصوتية. الأخ عبد الله بوي من السنغال، فأرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج عالم المرأة، إن الذكورية ليست حقرا على الرجال، بل هي توليفة من الأفكار والسلوكيات التي يؤمن بها الرجال والنساء على السواء، وقد تحسسها المرأة أكثر من خلال استسلامها أمام الأفكار الذكورية وسرها في الأجيال التي تنسأها، ومن خلال ممارستها للقمح الذكوري ضد بنات جنسها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الله بوي من السنغال. ننتقل الآن إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا تحمل من معلومات حول الموضوع.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. ذكرت خبيرة علم النفس الأستاذة ريهام الصباغ إن ظاهرة المرأة المسترجلة في كافة المستويات الاجتماعية انتشرت بشكل ملفت للانتباه، وفيها تترك المرأة السمات الذكورية لديها، تتغلب على السمات الأنثوية وتترك خلالها مشاعر العطف والحنان، وهناك الكثيرات لا يعلمن عن أسبابها. وأشارت إلى أنه يوجد داخل كل امرأة طاقة ذكورية كامنة فيها، وهي ليست خللا هرمونيا ولكنها الفطرة البشرية التي خلقها الله بها، وهذه الطاقة الذكورية تتمثل في الطموح والعمل على تحقيق الأهداف من الحياة وتحقيق النفس والذات والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تقابلها في الحياة دون الاستناد للرجل. وهذه الأشياء إذا تناولتها المرأة بصورة مبالغ فيها تصبح فتاة مسترجلة. وحذرت الخبيرة النفسية من العنف الأسري ومعاملة الأب السيئة للأم، مما يجعل الفتاة تكره كونها امرأة، وعندما تتزوج تعيش دور الرجل في أنها تحمي الأولاد وتصرف عليهم حتى في وجود الرجل. وهناك بعض السيدات تعيش دور الصديق للرجل أو دور الأم الناصحة أو المعالجة النفسية، وهذا يؤثر على العلاقة الزوجية وحميميتها، لأن الرجل يحتاج لأنثى تحتويه وتشعره بالحب والألفة والحنان، وأن تظهر له أنوثتها الكاملة حتى لا يبحث عن غيرها وتنتهي علاقتها. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
والآن عودة إلى رسائلكم عبر الواتساب مستمعينا الكرام. أقرأ رسالة الأخت أم علي، طبعا لم تذكر اسم البلد، تقول: في بعض الأحيان تحتاج النساء لأدوار بطولية تثبت بها وجودها وتعيش حياتها دون تدخل واستقواء الآخرين، وعدا ذلك فهو وهم، لأن ذكورية المرأة تقتل أنوثتها وتفقدها معناها وتفقدها معناها وتصبح منحلة أخلاقيا بتصوري. شكرا للأخت أم علي. أما أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل فتقول: السلام عليكم، تحية مسائية لكل الكادر وللمقدمة، وتحية لك أيضا أم علي. طبعا الأسرة لها الدور الأول في تربية الفتيات والاختلاط الكثير مع الأولاد، حيث تكتسب الفتيات تصرفات الذكور، وخصوصا إذا كانت الأسرة ليس لها فتيات إلا واحدة، وهناك فتيات مسترجلات وهي ظاهرة وأسلوب منتشر في المجتمع، وكذلك زيادة الهرمونات الذكورية لدى الفتاة، حب الشباب وظهور الشعر في بعض المناطق وخشونة الصوت، وكذلك حرمان الفتيات من الحب والعاطفة وفقدان أحد الأبوين، وهذا يؤثر على شخصية الفتاة. والمرأة بطبيعتها أنثى وكذلك رقيقة وعاطفية، وهي أم في المستقبل، وإذا فقدت الفتاة هذه الصفات تكون امرأة مسترجلة، لأن المرأة هي أم وكذلك أخت وزوجة، ويجب أن تكون امرأة متدينة وخجولة وكذلك عاطفية. وأخيرا أقول: الأسرة هي المسؤولة عن تربية الفتيات. شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه الرسالة من العراق من محافظة بابل. نعم، أشكر جميع المستمعين الذين شاركونا في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والموضوع عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية. وكذلك أرى هناك رسائل كذلك وآراء عبر الفيسبوك أرسلت إلى البرنامج. مثلا تقول إحدى الفتيات عبير محمد الصف الأول الثانوي: إن دافع الطالبة للقيام بذلك قد يكون بتأثير نفسي من قبل الأهل ودفعهم للفتاة لمثل هذا التصرف، أو أن الأولاد لهم حرية أكبر من البنات، مشيرة إلى أن تصرفها مع الفتاة المسترجلة يكون بنصحها أولا، وإن لم تسمع النصيحة فإنها تقطع علاقتها بها. طبعا هذا رأي الأخت عبير محمد الصف الأول الثانوي. هناك رأي للأخت فاطمة أحمد الصف الأول الثانوي أيضا، تقول: سلوك الطالبة لطريق الاسترجال قد يكون من منطلق رغبة الفتاة في البروز وبتصور الفتاة أنها أقوى بحركاتها الرجولية التي تتشبه بها بالأولاد، وإنها أيضا عندما تشاهد إحدى الفتيات تتصرف بهذا التصرف تتحاشى التعامل معها كثيرا، بل تحاول أن تنصحها بعدم جدوى ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي وأحبائي. مسألة الفتاة عندما تتصرف بصفات ذكورية يجب أن تعالج يعني بطريقة تربوية. هذه المسألة يعني قد يكون هناك خلل ما أثناء التعامل، أثناء التربية، أثناء التنشئة، أو مثلا إنها تعيش مثلا بين إخوتها الذكور وليس لها أخت أو شقيقة يعني تجلس معها وتتبادل معها الأحاديث والمشاكل، فتكتسب مسألة الذكورية عندما مثلا يعني تتعامل مع إخوتها، أو تتعامل إذا كانت مثلا موظفة، أو إذا كانت مثلا يعني في ميادين العمل ومع صنف رجالي بحت، تضطر في تلك الأحيان إلى أنه تتعامل معهم بنفس أسلوبهم وطريقتهم. نحن لا نقول أن كل الموظفات أو كل الذين يعني يكن في ميادين العمل إنهن على هذه الصفة، وإنما نشير إلى البعض. فهذا الأمر يجب أن يعني كما نقول أن يرجع أو أن يأخذ كل ذي حق حقه، الرجل يأخذ حقه من صفاته، والمرأة تأخذ حقها من صفاتها. فالأنوثة يجب أن تكون للمرأة، الرجولة يجب أن تكون للرجل، حتى يكون كل شيء في ميزانه الصحيح الدقيق الذي لا تشبه شائبة، الذي من عنده تنشأ الأسرة الصحيحة الإسلامية المنضبطة، والذي من عنده أيضا يخرجون أبناء وبنات يكونون قادة لهذه الأجيال ولأجيال المستقبل. شكرا جزيلا.
تحية عطرة مليئة بالمودة والاحترام لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا المبدعة شيماء الغراوي بخصوص المحور. أقول يمكن للسلوكيات الذكورية عند الكثير من الفتيات ربما تؤثر سلبا على مستقبل الفتاة. طبعا في أغلب الأحيان أنه يعود السبب بأن بعض الأسر تهتم بالذكر أكثر من اهتمامها بالفتاة، مما يجعل الفتاة تقلد الذكور في السلوكيات والتصرفات وحتى أحيانا الحركات، وهذا أمر ربما يسبب خلل في شخصية الفتاة وأفكارها. هذا لا يعني طبعا أني أرفض بشكل قطعي باتخاذ بعض التصرفات، مثل أنه نحن نلاحظ أن الذكور في معظم الأحيان يتميزون بعدم الخوف من بعض الأمور التي تتطلب شجاعة، عكس الفتاة دائما تكون كثيرة الخوف والتردد. ولكن الأجمل أن تجعل من نفسها أنثى تتميز بالصفات التي من شأنها أن تفيدها مستقبلا، مثل الإحساس بالمسؤولية الأسرية والزوجية وكذلك التعليمية، لكي تكون إنسانة متكاملة فكريا. كونها بالدرجة الأولى امرأة ولا يليق بها أن تكون سلوكياتها ذكورية بحتة، بل عليها أن تصنع من سلوكياتها سلوكيات امرأة ناضجة، لا يمكن أن تغريها بعض التصرفات والسلوكيات الذكورية الخاطئة التي ربما لا تليق بها كأنثى في وضعها الخاص المتمثل بجمالية أنوثتها وعطفها، لكي تكون ذات أخلاق وتصرفات مقبولة مجتمعيا ودينيا طبعا بالدرجة الأولى. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
أشكر المستمعين الكرام ياسر الحسيني وكذلك عذراء الموسوي من العراق. وسوف تكون معنا بعد الفاصل مباشرة الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، إن شاء الله تكون على الهواء مباشرة معنا حول موضوع عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، الآن انضمت إلينا مباشرة الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام، يا هلا، مساء الخير.
مساء الأنوار، يا هلا بيش دكتورة. بداية يا هلا دكتورة، ما هو تعريفكم للفتاة المسترجلة والتي تتصرف بسلوكيات ذكورية؟
صوت غير واضح، لم أسمع السؤال ولم أسمع الصوت محمد.
نعم، تعريف. ما هو التعريف للفتاة المسترجلة والتي تتصرف بسلوكيات نعم. ذكورية؟
نعم الآن سمعت. طبعا تعريف أو مصطلح الفتاة المسترجلة، ماذا نقصد بهذا المصطلح وما هو تعريفه؟ الفتاة المسترجلة هي الفتاة التي ذهبت أنوثتها بالتشبه بالرجال عندما أصبحت تتصرف وكأنها صورة عن الرجل في الكلام، في التصرف، في المشي، في اللباس، في ردة الفعل تجاه مجريات الحياة، في جميع التصرفات والسلوكيات اليومية والواقعية. هذه الفتاة التي أصبحت تتشبه بالرجل بكل ما لديها من إمكانات، تظهر على هيئة رجل لكنها بالأساس هي فتاة وهي أنثى، وهو التعريف البسيط جدا للفتاة المسترجلة.
نعم دكتورة، يعني هل وجود بعض السمات في قوة مثلا شخصية الفتاة توحي إلى أنها مسترجلة؟
لا لا طبعا، قوة الشخصية طبعا نحن نحتاج دائما لوجود القوة التي تعطينا الحصانة والاستمرارية في الحياة. وجود القوة لا يعني أن الأنثى مسترجلة. طبعا نحن نحتاج وفق الظروف التي نعيشها ومعطيات الأحوال وتقلب الحياة أن نكون نتحلى بالقوة. وجود القوة لا يعني الاسترجال، يعني أن تكون رجل. القوة بالفكر، بالدين، بالأخلاق، بالأشياء، بالتربية، بكيف تصون بيتها وأسرتها وأولادها، هنا تظهر القوة. أحيانا هناك بعض القوة الجسدية التي تظهر كصفات رجولية عند بعض النساء. طبعا هناك أسباب كثيرة لهذا الموضوع، قد جبرتها الحياة بأن تمارس بعض الأعمال لكي تمد أسرتها بالجانب المادي، أو لكي تساعد أهلها أو زوجها، قد يكون لديه حالة صحية مرضية معينة. إذا هناك كثير من الأشياء التي قد، إذا كانت القوة الجسدية بما نعنيه الاسترجال، قد تكون هي جرتها هذا الموضوع. أما بالنسبة للاسترجال والقوة، فالقوة لا تعني أبدا بالاسترجال، لأن القوة مطلوبة في حياتنا سواء كنا ذكورا أم إناثا.
نعم. طيب دكتورة، إذا تصرفت الفتاة بسلوكيات ذكورية، هل يعود إلى هرمونات الجسم أم أن يعني الأمر لا يتعلق بالهرمون والوراثة، هو سلوك اكتسابي برأيك؟
طبعا وفق مع الإحصاءات الطبية والنفسية التي أجريت حول هذا الموضوع الذي يصيب المجتمعات كافة، هناك الكثير من النسب تجاه الهرمونات أو الوراثة أو السلوكيات المكتسبة. يعني هذا الموضوع قد نستطيع أن نفنده بأنه ثلاثة أسباب قد تكون لها الدور الأكبر في هذا الموضوع. يعني أحيانا قد تتعرض الفتاة أو الأم وهي حامل لكثير من الضغوطات العصبية والنفسية، والتي قد يجعل دورة الهرمونات داخل جسدها فيها خلل، نوع من أنواع الخلل. ونحن نعرف بأن تنظيم الهرمونات دائما يكون عن طريق مراكز الدماغ التي ترسل إشارات إلى الغدد المختلفة في الجسم لكي تنظم الهرمونات. أحيانا وجود الضغوطات تغير من دورة هذه الهرمونات وتجعل لدينا خلل، وعندما تنجب هذه المرأة طفل، قد يكون طفل أو طفلة، هنا قد تبدو لدينا بعض الأشياء التي أتت ضمن هذا المخلوق، والتي تعطينا في المستقبل إما أن نقول رجل يتمثل بالنساء ويتشبه بالنساء، أو امرأة تتمثل وتتشبه بالرجال. إذن الهرمونات قد تكون لها سبب من الأسباب، والوراثة أيضا، والسلوكيات المكتسبة وفق البيئة والأشياء الحياتية التي تعيشها الأنثى. أحيانا الطفلة، كيف تربى هذه الطفلة وهي فتاة صغيرة؟ كيف تربى من أسرتها، من الواقع المحيط بها؟ أحيانا طريقة التربية وطريقة التعامل اليومية تجعل من الأشخاص الحالات المرضية التي نتحدث عنها، لأن هذا الموضوع وفق ما وثقه علماء النفس بأنه مرض نفسي علينا بمعالجته ومداواته. الموضوع هنا إذن يحتاج إلى الكثير من الانتباه والعناية، لأننا وفق اجتماع هذه الأسباب نستطيع انطلاقا منها أن نوجد الحل لهذه الظاهرة.
نعم. طيب دكتورة، إن شاء الله نتطرق إلى الحل. هناك سؤال من إحدى المستمعات، فاطمة حسين من العراق. لديها سؤال من حضرتك. السلام عليكم أخت فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي سؤال من الضيف الكريم. تفضلي. ما هو تأثير التصرف وتعامل الآباء مع الأمهات على اختيار الفتاة للسلوك الذكوري في تصرفاتها؟ فاطمة حسين من العراق.
شكرا للأخت فاطمة. سمعتي للسؤال دكتورة؟
نعم نعم نعم، شكرا للأخت فاطمة على هذا السؤال. نعم، إن وجود هذه التصرفات الحياتية قد يكون الأب متسلط ومتطرف في تعامله وفي تعصبه، أحيانا طريقة تعامله مع زوجته قد يجعل من الفتيات في المنزل بأن تكره جنس الأنثى وتتشبه بالرجال وبالصبيان وهي فتاة صغيرة. يعني هنا يقودها هذا التصرف وهذه القسوة وهذا العنف الذي يمارس على الأم بأن تتشبه بالشباب وبالرجال وتقوم بتصرفاتها اليومية. يعني تكون قد تكاد تكون رجل مصغر بطريقة اللباس، بالشعر، بلكنة الصوت، أحيانا بعدم اهتمامها بأنوثتها، بطريقة المشي، بالمشي مع الشباب والرجال. يعني كل هذا الموضوع يجعل منها تطرفا في الطرف الآخر، وأن تصبح شبيهة بالرجال كرها منها في الجنس الأنثوي الذي يتعرض للعنف ويتعرض للإذلال والقسوة والظلم في نفس الوقت.
نعم. طيب دكتورة، ذكرتي هذه الأسباب التي تدعو الفتاة للتصرف بتصرفات ذكورية، نتطرق إلى الحلول الآن. ماذا على الأسرة أن تعمل إذا واجهت هكذا تصرف من فتياتها؟ دور المجتمع أيضا في علاج هذه الحالة وعدم اتباع الفتاة لهذه السلوكيات الذكورية.
نعم، طبعا الأسرة هي نعرف أنها الأساس في المجتمع، يعني الأسرة والمجتمع هما مسؤولان عن هذا الموضوع.
نعم.
أولا انطلاقا من الأسرة، عندما تكون الحياة مستقرة أو شبه مستقرة، فيها شيء من السلام والأمان، وكل فرد في الأسرة له دوره الأساسي والدور الذي يظهر من خلاله رجولته أم الأنوثة، يعني من رجال وإناث، أو من إذا كانوا أولادا من صبيان وبنات.
نعم.
هنا كيف تكون الأسرة تتعامل مع هؤلاء الموجودين ضمن هذا الإطار الأسري؟ يعني كل فتاة علينا أن نوليها الاهتمام برقتها، بنعومتها، كيف
نعم.
نتعامل معها بالرقة وباللين وبالعاطفة، بالألفاظ الجميلة، بإعطائها بعض المسؤوليات في المنزل، بالسماع لها، بالحوار المستمر معها دائما، الجاذبية التي تظهر عندها بالتصرفات الإيجابية ضمن أسرتها، بأدبها وأخلاقها، دائما نوليها الاهتمام أن تهتم بأنوثتها، بجمالها، بوفق طبعا الأطر الأخلاقية والدينية، أن تهتم بفكرها، بطريقة تصرفاتها وحيائها وخجلها أمام الآخرين. أيضا الذكر أيضا الأهل لهم دور كبير عندما يولون إليه بعض المسؤوليات، يشعرونه برجولته الصغيرة وإن كان صبيا صغير، ومن ثم سيكبر ويتحمل مسؤولية أكبر. إذن هنا الأسرة لها الدور الأكبر. أما في المجتمع، على المجتمع دائما أن يولي الاهتمام للنساء والفتيات والرجال طبعا في الطرف الآخر، أن يعطي كل واحد منهم مسؤوليته، أن يجعل هناك برامج مستقلة.
طيب.
لكل من الفتيات والنساء ويعني المرأة بشكل عام والرجال.
نعم. دكتورة.
في المقابل.
نعم، عذرا عن المقاطعة.
هو مسؤول عن أفراده.
نعم.
مسؤول عن طريقة تعاملهم، ومسؤول عن كل ما يوليهم اهتمام في كافة جوانب الحياة ومقتضيات الحياة.
أحسنتم دكتورة. طيب، في إجابة مختصرة إذا أمكن لضيق الوقت، هناك دور بالنسبة لوسائل الإعلام والمؤسسات التثقيفية، ما هو الدور الذي تقوم به لتقديم الأسس والمبادئ لتقوية الهوية والشعور الأنثوي لدى الفتيات؟
نعم، طبعا الإعلام له دور كبير في المجتمع، لما دوره العظيم في توجيه المجتمعات وفي الرأي العام وفي بث التربية والقواعد الأخلاقية والسلوكيات وتصحيح السلوكيات اليومية لأفراده. طبعا الإعلام له الدور الأكبر، ونوليه الاهتمام ونطلب من الإعلام بإيجاد البرامج المختصة للتوجيه النفسي والإرشاد النفسي وتقويم السلوكيات الحياتية، حتى لا تظهر هذه الحالة وتنتشر في المجتمع. ونحن نعرف أن المجتمعات النامية والمتحضرة قد انتشرت فيها هذه الظاهرة.
نعم،
والآن
شكرا.
بعض المجتمعات تشكو من أنها غير قادرة على السيطرة على هذه الحالات.
شكرا جزيلا
دكتور. الإعلام نوليه الاهتمام الأكبر بأن يعطي هذه البرامج التوعوية التي تحض على هذه المواضيع، والبرامج النفسية والطبية التي تعطيهم العلاج الناجح والتي توليهم الأهمية الأكبر.
نعم.
حتى لا يقعوا ضمن إطار هذه الأمراض، وحتى لا يفقد المجتمع هويته الأنثوية والذكورية.
أحسنتم الدكتورة سلوى شعبان، الاستشارية الأسرية من سوريا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الأحبة. في فقرتنا هذه لابد من وقفة لإيجاد الحلول والتكاتف لاحتواء ظاهرة الفتيات بسلوك ذكوري، فما أنزل الله تعالى داء إلا وأنزل له دواء، فعلى الأم مصاحبة ابنتها واحتواؤها وفتح باب الحوار معها ومراقبة سلوكها ومتابعتها في كل خطواتها مع إعطائها الثقة بالنفس وكذلك العمل على سد الفراغ العاطفي لديها وشغل وقت فراغها بما يفيدها. ولا بد أن تقتنع الفتاة بأن الله سبحانه وتعالى خلقها لتؤدي وظيفتها في الحياة، ولا يمكن لها أن تقوم بوظيفة أخرى، فهي البنت والزوجة والأم ومربية الأجيال، ولا يمكن أن تكون رجلا. مهما غيرت من شكلها فالإسلام كرمها وأمن لها حقوقها كاملة، لذا يجب أن تكون لها شخصيتها المستقلة ولا تسعى إلى تقليد الآخرين أو رفيقات السوء، وأن تشغل وقتها في تنمية ذاتها وبناء شخصيتها والاهتمام بأسرتها ومجتمعها والقيام بالأعمال التطوعية التي من شأنها أن تصقل مهاراتها وقدراتها وتخدم مجتمعها. وعلى الآباء والأمهات الانتباه إلى سلوك الأبناء ومراعاة الفوارق بينهم والتركيز على التنشئة الصحيحة واختيار أساليب التربية الراقية التي تناسب كل جنس على حدة دون تفرقة في المعاملة. ومن الضروري إعداد برامج توعية في المؤسسات التعليمية المختلفة وزرع القيم والأخلاق النبيلة في نفوس بناتنا وتقوية الوازع الديني لديهن وحثهن على الالتحاق ببرامج مفيدة في أوقات الفراغ تتناسب مع ميولهن، وكذا في المراحل التعليمية المختلفة. فتضافر الجهود من شأنه أن يغير تغييرا جذريا ويسهم بشكل كبير في معالجة هذه المشكلة. كما وننصح الفتيات بتعزيز ثقتهن في أنفسهن وفي الطبيعة التي خلقهن عليها الله عز وجل، فالمرأة هي رمز العطاء وتستطيع أن تعطي أكثر من الرجل وأن تلفت انتباه العالم أجمع بحيائها وعلمها وأدبها وتميزها. وعليهن تجنب كل ما يمكن أن يشين لأسمائهن وسمعة عائلتهن ولينبذن رفيقات السوء. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، أما موضوع لقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة هو البنت الكبرى في الأسرة، هموم وأمال. وحتى هذا اللقاء معكم لكم مني أطيب وأزكى الأمنيات، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في رعاية الله وحفظه.